شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال رحمه الله تعالى: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره أو غيره. هذا أيضا أحد أنواع الحديث، وهو أيضا تلاحظون أنه يتفق مع المسند، يتفق مع المسند الذي مضى قبل قليل، لكن يختلف أو يتفق مع المسند فقط في صورة واحدة وهي صورة الاتفاق. فلو كان منقطعا فلا يسمى مسندا، لان الواحد اشترط ماذا؟ ان يكون بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرضنا انه رفع النبي صلى الله عليه وسلم من قول التابعي او من قول تابع التابعي، هذا لا يسمى ماذا؟ مسندا. كما لو قال مالك وقال يفعله في موطنه، لو قال بلغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا مرفوع لكنه منقطع. وكل مراسيل التابعين والتي بنى عليها ابو داود رحمه الله كتابه المراسيل كلها داخله في هذا، فهي مرفوعه لكنها منقطعه، ولذلك لا تسمى ايه؟ لا تسمى مسلمه. وافرض العلماء المسلم برفع مستقل ليخرجوه ايضا عن صوره المرفوع المسلم. المرفوع المسند او المتصل. المرفوع اذا كل ما نسب او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن حاله الاسلاميه. فاذا نستطيع ان نقول ان المرفوع نوعان، مرفوع متصل ومرفوع المتصل مثل ما ذكرنا قبل قليل، والمتصل كل المراسيل تصح بها بذلك، هي مرفوعة باعتبار رفعها إلى ذات النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي مرفوعا لتعلقه برتبته الرفيعة الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ويقابل ذلك النوع الذي يليه وهو الموضوع. نعم.
قال: والمرفوع وهو المروي عن الصحابة قولا او فعلا او نحوه منفصلا كان منقطعا، ويستعمل في غيره مقيدا فيقال وقفه فلان على اعطاء مثلا ونحوه.
نعم، هذا صحيح. الموقوف مقابل للمرفوع، فهو موقوف اي لم يرفعه الراوي الى اعلى الصحابه فوقف عنده، فهو الروي عن الصحابه قولا او فعلا. من البداية مثلا قول عمر رضي الله عنه: من عمل عملا كتبه الله تعالى نداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا النداء موقوف قولي. موقوف فعلي ما حكاه عبد الله بن شداد رحمه الله عليه، قال: سمعت نشير يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وراء السبول يقرأ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا موقوف فعلي. فهل يدخل في التقرير؟ أشار المؤلف بقوله أو نحوه إلى ذلك، لكن هل يصح أن نقارن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير الصحابة؟ الجواب لا. لا، إنما يصح اعتبار التقرير هنا إذا كان في مقام ما يشبه حالة الإجماع أو عدم الخلاف، كأن يفعل فعلا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف بذلك السؤال فيقال هذا داخل. مثاله وعن من الأمثلة الطريفة التي احتج بها صاحب القولين في مسألة غسل الجمعة، لما دخل النبي لما دخل عثمان رضي الله عنه، والحديث الصحيحين، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحزن، فقال: ما بال أقوام يتنفرون عن الصلاة؟ فقال يا أمير المؤمنين ما هو الله إلا أن سمعت النداء فتوضأ وجهي. قال والوضوء أيضا يعني بعد وضوء ما إذا سمعت المختلف يقول غسل الجمعة على كل محتلم. فالجمهور يحتجون بهذا الحديث على أقوال الصحابة لعثمان وأن الله لم يجب عليه وهو الشديد الحق رضي الله عنه أجمعين ولم يقم أن يعود قال أخونا من هو حجة لنا لأن الصحابة أقام الله على إنكاره على الوضوء لماذا ولم يكن يقول ليكتسل حتى لا يضع عليه ما هو أوجب منه هو حضور الصلاة وبقية الخطبة لاحظتم. فإذا هذا المثال وغطى طبعا البحث الفقهي في المسألة هذا هو الذي يمكن أن نستفيد منه في مسألة اعتبار نبرات الصحابة. أما إقرار واحد منهم فليس حجة. فحتى ما يعرف بالإجماع السكوتي في أقوال ذكر الشوكاني في كتابه إرشاد البحوث 12 قولا في الإجماع السكوتي. ومعنى الإجماع السكوتي أن يقال قول أو تنكر مسألة ويؤتى فيها بحضرة جمع من الصحابة فلا يمكن أحد فلا حجة قولا. هذا بحث طويل لكن هذه الصورة التي يمكن أن نستفيد منها في موضوع التقرير وهو أن ينقل القول عن صاحب أو أكثر ولا يعود له مخالف. فهذه هي التي استفاد منها في مقام الاحتجاج والمباحث الأصولية. لكن لو أن صحابيا واحدا فعل جدا شيء ولم ينكر فلا يمكن أن يقال أن هذا حجة عن أسباب. أولا أن الصحابي ليس مشجعا كالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ينسى قد يخفى عليه الحكم قد يخفى عليه الحكم. وإذا كان بدر أبي بكر رضي الله عنه قضي عليه حكم ميراث جدا حتى أفتاه من هو أقل منه صحبة بكثير محمد بن مسلمة وأخره غير من صحبة أنهم شهدوا أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه السدس. فإذا كان مثل هذا قد قضي على أبي بكر كما ظن كثير غيره. وهناك أيضا أسباب كثيرة قد تحول دون احترام الصحابة على ما يفعل أمامه. إذا لا يصح اعتبار تقرير الصحابة داخل في جملة الموضوع أو حتى البحث الأصولي المعروف. أما من هو الصحابي؟ سيأتي إن شاء الله في بحث مستقل أفرده المصنف رحمة الله عليه. ما شرح الموقوف هذا؟ هل هو من قبيل الصحيح حسن أو ضعيف مردود مقبول؟ نقول هو كالمرفوض فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه ما هو بين ذلك. لكن على طالب العلم في هذا المقام أن يعتني بتحرير ما ينسب إليهم إذا كان المقام مقام استدلال واحتجاج بقول أو فعل. أما في مقام الحقائق والأمور الزهدية فأمر في هذا ليش؟ فيه سعة بل حتى في أبواب التفسير في باب التفسير والرواية في هذا الباب أئمة السنة الذين أقاموا قواعد هذا العلم أيضا عندهم نوع من التيسير أو التفسير في هذا الباب فيما يصل إلى أصحاب المسائل. متى يدققون ويعترضون؟ إذا كان في المتن أثار أو خاطئ وما سوى ذلك فلا يدققون فيه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن صحيفة علي بن أبي طلحة التي يرويها عن ابن عباس نعم انقطاع بلا شك. قال إن لمصر صحيفة لو رحل الإنسان فيها لما رأيت أن سفره ذهب هدر أو كما قال رحمه الله يعني من بغداد إلى مصر من أجل أن يحصل على التصحيف مع أنها من بقع بلا شك من جهة الاتصال فعلي لم يجد ابن عباس واضح. وإذا ما يرضي بينهم وبينهم بواسطة فإن كان المتن سليما أقرهم إليه وإن كان في المتن غرابة أو نكارة عادوا على ماذا؟ السند المنقطع عادوا على السند المنقطع وإن طريق الحذاء أئمة الحديث رحمة الله عليهم أجمعين. نعم أيضا من مضان الموقوفات يعني لو أردت أن تبحث عن موقوفات الصحابة في فترة فإنك ستجدها في كتب لكن من أجلها وأعظمها وأوسعها مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة رحمة الله عليه وسلم.
رحمه الله تعالى والمقبول وهو المقطوع على التابعين قولا لكم او فعلا.
نعم. المقطوع اشار من المصنف رحمه الله عليه التي اشارت عليها التابعين فيما بعد اشار اليه المصنف. المقطوع هذا عباره المصنف توحي بانه خاص بما وضع على التابعين. والصحيح استعمال المحددين انه ما وضع على التابعين ومن دونه كمالك او احمد بن حنبل وغيره، فكل ما يروى بالاسلام الى التابعين فمن دونه يسمى مقطوعا ويجمعونها على مقاطيع. وبعض الطلبه خصوصا المبتدئ قد يلتبس عليه ماذا؟ المقطوع بالمنقطع فيحدث بين وفي المعلق على قول المصنف قبل قليل لما قال ويستعمل في غيره اي الموقوف مقيدا فيقال وقف فلان على عطاء. وهذا صحيح، يعني احيانا بعض العلماء يستعمل كلمه موقوف في غير الصحابه لكنه لا يطلقونها وانما يقيدونها فيقول موقوف على عطاء من ابي رباح او موقوف على سعيد او موقوف على مجاهد او غيره من التابعين. نعود الى الموقوف، فالموقوف اذا ما روي عن التابعين ومن دونه، فإذا أردت هذا القيد دخل فيه التابعون ودخل فيه أتباع التابعين ودخل فيه تبع أتباع التابعين كطبقة الإمام أحمد و أبي شيبة وغيرهم من العلماء رحمه الله عليهم أجمعين. مثاله مثال الموضوع القولي قول الحسن البصري رحمه الله: يا حسن عين بكت في جو الليل من خشيتك، يا حسن عين بكت في جو الليل من خشية الله. فهذا أعني قول الحسن يسمى مقطوعا. ومن المقطوع القولي الفعلي ما رواه الإمام أحمد في السنة رحمة الله عليه عن موسى بن المغيرة قال: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل. إذا هذا حكاية فعل للتابع فيسمى مقطوعا فعليا. وقبل أن نغادر هذا النوع أشير إلى أن بعض الأئمة يعبر عن المقطوع بالمنقطع، يعني بمعنى أن يعبر عن المنقطع بالمقطوع الذي أشرنا أنه يحصل له، لكن هؤلاء كانوا في زمن هذا الرواية فلابد أن نحصل الباطل ولا نتدرك عليه كلية نستعمل. هو من أئمة الفن ومقعدين ومن ممن فرصت أقوالهم ليوظف استعمالها لا يستدرك عليها. فالشافعي رحمه الله في الأمة يقول: وروي بسند منقطع، ويقصد بذلك المقطوع لا المنقطع بالاصطلاح المتاخر. يوجد أيضا في كلام الطبراني رحمه الله التعبير بالمنقطع ويريد به التعبير على المقطوع بماذا؟ بالمنقطع. فيكتب لذلك لان بعض الطلاب هنا قد يكتب ايش؟ يكتب حاشيه على الام اخطا الشافعي في هذا الاستعمال وانما المرض كذا او بعض الطبراني لا تستعمل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمنقطع وهو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان.
نعم. إذا بهذا التعريف يكون المنقطع هو أوسع ماذا؟ أوسع صور الأسانيد المنقطعة، يعني دعنا نقول أوسع نوع يدخل تحته أنواع كثيرة جدا من الأنواع التي مر بعضها أو سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فكل ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان فإنه يسمى منقطعا، سواء كان انقطاع من أول السنة أو يسمى معلقا أو من آخره هو المرسل أو في أثنائه هو المنقطع أو حتى مرسل باستعمال جمع من الأئمة أو المدلس أو غير ذلك. فكل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع فيسمى منقطعا. وهذا المصطلح كما أشرنا يدخل عنده عدة أنواع، فهي أن تتقاطع ولا تتعارض، تتقاطع ولا تتعارض. وطبيعة الحال إذا كان منقطعا حكمه ماذا؟ أفضل. لماذا؟ لأنه إيش؟ فقد شرطا أيضا بشروط الحديث الصحيح وهو الاتصال. ولهذا الشرط العظيم من شروط الحد الصحيح بدلت أيها الإخوة أضلال وأعمار ومهج. بدل أئمة الحديث كل ذلك حرصا على تحرير ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة إنني أقول وهذا يدركه كل طالب علم يقرأ في أخبار أئمة الكرام رحمه الله عليهم وفيما بذلوا من جهود من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كل من قرأ هذه القصص أيضا ولا أقول يعني غلب على ظنه أو حتى الأحلام أيضا تماما بما دل عليه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن هذه الآية تشمل القرآن والسنة لأنه لا يمكن حفظ القرآن ليس فقط حفظ لبروه بل حفظ لماذا؟ أيضا لمعانيه. ومعانيه لا يمكن أن تحفظ إذا حفظت أن إذا حفظ ما يفسرها ويشرحها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي حاتم إن والدي مشى 3000 فرسخ ثم ترك العد بعد ذلك. لو تضربها ستخرج أكثر من 20,000 كيلو يمشيها على قدمين ثم ترك العد بعد ذلك يعني ربما خشية من هذا ماذا؟ يعني يقطع في النية. ابن معين مات أبوه وترك له 1,000,000 دينار أو 1,000,000 درهم بشكل من دي فأنفقها جميعا في طلب الحديث. أنفقها جميعا في طلب الحديث. جابر رضي الله عنه كما أشرنا في مقدمة الدرس رحل المدينة إلى قصر ورجع في شهرين كله من أجل أن يتحدث من حديث واحد. وروى صديق بغداد بن كفاية عن سعيد بن مسيب قال ربما بقيت الأيام والليالي من أجل أن أسمع حديثا واحدا أو أتثبت من حديث واحد من واحد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشعبة بن الحجاج رحمة الله عليه بلغه حديث عن رجل وعرف أنه واصل في البصرة فذهب إلى هذا الشيخ وقال له بلغني عنك أنك حدثت بالحديث الفلاني عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت سمعته؟ قال لا وإنما حدثني فلان الكوفي. رحل من البصرة إلى الكوفة وبينهما مسافة. فلما بلغ هذا الشيخ قال له بلغني أنك حدثت عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت سمعته منه؟ قال لا ولكن حدثني فلان. قال أين هو؟ قال في المدينة. فشد ناقته من الكوفة إلى المدينة. فلما وصل المدينة وإلى موسم الحج قد افتر فسأل عن هذا الشيخ وقال هل فلان موجود؟ قالوا إنه قصد الموسم يريد الحج. فانطلق شعبة إلى مكة لا يريد الحج إنما يريد أن يتثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى هناك سأل عن هذا الشيخ ووجد أبو خان بلغني أنك حدثت عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما حدثني به فلان البصري. قال عجبا بينما الحديث بصري فإذا هو كوفي فإذا هو مدني فإنه بصري. ورابط 2500 كيلو أو أكثر من أجل أن يتثبت الحديث معه. ولهذا رفع الله ذكره وقدره وحفظ الله فيهم الدين وحفظ الله فيهم الدين رحمة الله عليه وجزاهم عنا أحسن الإيمان.
فأغفر الله تعالى والمقتدى وهو قول التابعين وإنكم كبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهما قضي إحسانه.
أحسن. هذا النوع من أنواع علوم الحديث من الأنواع المهمة جدا التي يكثر ذكرها في كتب الأئمة وهو في تعريفه المشهور المستقر عند المتأخرين ما ذكره المصنف رحمة الله عليه وهو قول التابع وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا المصنف استدرك وقال وإن لم يكن كبيرا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة؟ قال عرفة عبارة المصنفين يقول ولو كان كذا وإن لم يكن كذا يشير لك إلى أن هذا الحديث إلى أن هذه المسألة فيها خلاف فيها خلاف وذلك أن بعض العلماء اشترط أن يكون المرسل عن تابعي كبير الصحيح الذي عليه عمل أكثر الأئمة أن المرسل لا يشترط أن يكون التابعي فيه كبيرا، بل لو هو التابعي الصغير كالزهري أو المتوسط كمحمد بن إبراهيم الزيني أو الكبير كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن علي بن الخيار وعلقمة بن وقاص البيتي وأضراب أو أضراب الدوار هؤلاء، فإنه كله يدخل بحد المرسل يدخل بحد المرسل. وأصل الإرسال الإطلاق، فلم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم هزا، وحقيقته أن هذا الإسلام ابتدأ إلى أن وصل إلى التابعي وكان المنتظر أن تكتمل الحلقة الأخيرة ليتصل السنة، لكنها لم تكتمل فحصل هذا الإسلام وهو الإطلاق لهذا السنة بحيث لم تكتمل الحلقة. والمرسل بهذا الاصطلاح قدم فيه الإمام أبو داود السجستاني كتابه الشهير المراسيل، فكله من أول إلى آخره بما رواه التابعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمصطلح أو النوع الثاني أو الصورة الثانية مما تدخل تحت نوع المرسل هي صورة الانقطاع في أي موضع من السنة. لماذا نتحدث على هذا؟ لأنك ستجد في كلام الأئمة خصوصا في كتب الرجال أنهم يقولون مجاهد مثلا عن عائشة مرسل مثلا، أو إبراهيم النخعي عن عائشة مرسل. كيف مرسل؟ طيب عائشة صحابية، فلماذا يقصدون بذلك الانقطاع؟ يقصدون بذلك الانقطاع. يقولون مثلا السري عن أبي هريرة مثلا مرسل، لماذا يقصدون بذلك كلمة منقطع؟ وعلى هذا بنى ابن أبي حازم كتابه المراسيل، فعندنا كتابان فيهما بين جيدين كلاهما في السلسلة، لكن هذا اختصر معنى وهذا اختصر معنى آخر. فأبو داود بناه على رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي حازم بناه على الاتصال والانقطاع في أي موضع كان، سواء كان في سماعات التابعين من الصحابة أو سماعات أتباع التابعين من التابعين أو مصدر الانقطاع. ولهذا تجده رتبه على التراجم، فيبدأ بالحسن البصري مثلا ويذكر لك من سمع منهم ومن لم يسمع منه، ويأتي إلى الجهل ويأتي إلى غير من العلماء الذين سبقوه ممن له شأن في الرواية، فتجد الكتاب مادته أصلا مبنية على ماذا؟ سمع أو لم يسمع، سألت أبي فقال لم يسمع، سألت أبي قال سمع، سألت أبي قال أدرك ولم يسمع، أدرك ولم يلقه، لقيه ولم يسمع منه، فكل هذا الكتاب مبنية على هذا المعنى. إذا المرسل اصطلاح المتأخرين إذا أطلق يكاد ينحصر فيما يرويه التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يكون بعد الثاني لا، لكن كما قلت لكم غالب المتأخرين في إصطلاح الحديث أو غيره يحرصون على التحرير الشديد، وهذا التحرير في الواقع له ميزة ولكن أيضا له عيب أو عليه مأخذ الفلاح، وهي أن الطالب الذي لا تذكر له الإطلاقات الأخرى قد يظن أنها غير موجودة أو أن إطلاقها خطأ. لذا تلاحظون أنني أحرص أن أشير إلى ما لا الإطلاقات الأخرى، لا نطلب عن الكورس فيها وكيف هذه إن شاء الله يطلب أن نبنيها كغيرهما بالتدرج كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى في بعض الأنواع القادمة، ومنها الفرصة الخافية التي سنتحدث عنها بعد قليل. فإذا نقول على طالب العلم أن يعرف إطلاقات الأئمة للمصطلحات، وأن يعرف أن المتأخرين غالبا يحرصون على التحرير الذي يصل إلى حد الرغبة في الفصل الآن، يعني يا أبيض يا أسود يا ليل يا نهار، لكن هذا قد لا يتأتى في كل مدى، لا يتأتى في كل الأنواع، قد يحصل في بعضها لكن لا يحصل في كثير أو في بعضها الآخر. فخلاصة القول في المرسل أنه يطلق على بعض السابعين أي كان صغيرا أم كبيرا بما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو إطلاق مشهور مستعمل في المتقدمين وفي المتأخرين، لكن المتأخرين غالب استعمالهم على هذا الإطلاق. النوع المطلق الثاني يطلق على مطلق الانقطاع، مطلق الانقطاع. فيقولون عن إبراهيم النخعي لم يسمع منه عائشة، دخل عليه ولم يسمع منه، أدرك أنس ولم يسمع منه، تمام. إذا يطلق على هذا فيسمونه حلم القرصة، قرصة. فإذا وجدت كيف القرصة في مقام الحديث عن السماعة، ها؟ فيريدون بذلك ماذا؟ الانقطاع، يريدون بذلك الانقطاع. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني مثلا يقول عطاء بن أبي رباح: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو سبعين ليلة، هذا ما حكم عند المحدثين؟ مقبول ولا مردود؟ مردود. لماذا؟ للجهالة في الوقت. كم يقول قائل: أليس بالواسطة بين الثاني وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ الوالد له مبالغ إخوان، والد. والجواب: ليس بالضرورة، قد يروي التابعي عن تابعي والتابعي الذي يروي عن تابعي، وقد وجد في بعض الأسانيد أن التابعي يروي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن أربعة وربما ثلاثة أو أربعة، وهو تابعي فلا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مئة، يعني السهري عامة مروياته عن كبار التابعي، عامة مروياته عن كبار التابعي مسعود بن زيد وأمثاله، لأنه لم يرفع من الصحابة إلا عددا قليلا جدا كأنس وصفوان سهل بن سعد الثابت، وهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم. فعامة الروايات عن كبار التابعين، ولهذا يقولون العلماء إن الزهري إذا أخفى رجلا يعني بالإسناد فإنما أخفاه لأنه يستوعب، ولو واسع الرواية فإذا قال الزهري حدثني رجل عن هذا أيضا في علم حتى لو، لكن لا يفهمه إلا لأنه يصح، لا يفهمه إلا يصح. ولذلك كانت عبارة الحافظ بن حجر في النخبة دقيقة جدا في التعبير عن المصحف، فقال: هو ما رواه من بعد التابع، من بعد التابع أو التابعي، وقال لما من يقول قول التابعي بعبارته أشار إلى عبارة دقيقة تدل على يعني للتقي رحمة الله عليه، أي يقول: ما سقط منه المرسل، ما سقط منه من بعد التابع. الساقط هذا في الإسناد قد يكون تابعيا وقد يكون صحابيا، ولم يقل ما سقط منه التابع، لأن الإسناد ليس بالضرورة قد يسقط علم الصحابي. فإذا ثبت عندنا أنه لم يسقط إلا التابعي إلا الصحابي، فينظر حينئذ في مسألة أخرى لها علاقة بشرط الحديث الصحيح وهي الاتصال السمع، هل هذا التابعي سمع من الصحابي أم لا؟ لماذا أقول هذا؟ لأن أيضا إشكالية عند بعض الطلاب هذا العلم، وهي أن بعضهم يطلق عبارة ما دام أن الصحابي لكن يقول حدثني وحدثني، يقول روى التابعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مصعب انه قال، يقول هذا اسناد صحيح لان يعني جهاله الصحابه لا تضر، قضيه ان الصحابه جهاله لا تضر هذه صحيحه، لكنه ينسى ان يحرر هل سمع التابعي من الصحابه ام لا، هذه مهمه جدا، ولهذا ينتبه طالب العلم لاهل المذهب، فلا يطلقها بهذا الشكل ويقول اذا التابعي وروى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا، تاكد يعني دعنا نفهم أن هذا ليس رجلا مبهما بل هو مصور به، ألسنا نبعد عن السماع؟ يعني لو روى مثلا سعيد بن سليم على سبيل المثال عن عمر بن الخطاب، سعيد إمام عمر هو عمر، هل معنى هذا أننا لا نبحث في سماع سعيد بن عمر؟ لا، نبحث. فمن بعد أولى أن نبحث عن رواية عن سماع التابعي الذي أبهم صحابي وقال عن رجل، لا بد أن أتأكد من هذا، لأن بعض الشعوب يطلقها وينتبه لي إلى دينه. نعم. ومنه ما خفي إرسال المعذرة نسينا من أسعاده. طيب، منه ما خفي إرسال التعبير بالمرسل الخفي اشتهر عند المتأخرين، ويريدون به أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه يعني مثلا موجودة بالتأكيد، لكن التعبير بالمرسل الخفي هو الذي اشتهر عند المتأخرين، وهو الذي انتصر الحافظ بن حجر رحمه الله انتصارا عظيما للتفريق بينه وبين المدلس، بينه وبين المدلس. فيقول إن المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن أدركه ولم يرضى أو لقيه ولم يسمع منه، بينهما فرق. نعم، لكن تعاصر اثنان في وقت ماضي زمان الوقت، ربما يكون مسلم متفائل جدا لكنه لا يضعف، ادركه يعني ادرك زمانه، فالعالم يشتهر جدا في الرياض او في القاهره او في بغداد او في دمشق. بل دعوني اقول في مدينة متقاربة، بل في نفس المدينة اللي كانت كبيرة كان. يعني أمرك مثال معاصر للتقريب، عدد من طلبة العلم في سني وأصغر مني قليلا ممن يمكن لمثلهم أن يلقى الشيخ عبد العزيز بن رحمة الله عليه. أسأله هل حضرت دروس الشيخ؟ يقول لا. وفي الرياض؟ قال نعم. فيقال هذا أدركه ولم يلقه. تجد واحد في عمان عاصر الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ولكنه لم يلقه، لم يلقه. الثانية وهي أدق منها أو أضيق دائرة منها، أن يلقاه، أن يلقى هذا الراوي ولكنه لا يسمع. كيف يلقاه؟ الوجود. وقال الإخوة إن الإنسان لا يدهش جدا حين يقرأ في كتب التراجم، يعني يقول ما هذه الأشياء التي حفظت بهذه الدقة؟ فيقولون لقيه في جامع الكوفة ولم يسمع، اجتمعوا في الصلاة، اجتمعوا في درس من دروس العلماء ولكنه لم يرجع، لقيه ولم يرجع. كان هناك كاميرات مصممة لتعلم أن واحد من الحق، فإذا يطلقون على من وضعت في الرواية بهذه الصورة يطلقون عليه المرسل الخفي. لماذا سمي خفيا؟ ليفرق بينه وبين المرسل الواضح. المرسل الواضح مثل وين تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يستشكي نصر طالب علم ان عطاء بن ابي رباح او سعيد بن المسيب مثلا اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كفر؟ ما يستشكي. هذا معلوم بالضروره. لكن الذي قد يشكل هو هذه الصورة التي ذكرناها، وهي أنه يدرك بعض البعض وكله معروف لطلب العلم لكن لم يلقى أحدهما الآخر، أو وهي قطع والأضيق أن يلتقوا لكن لا يسمع منه، لكن لا يسمع منه. مثل ما قال أبو حاتم الرازي والظروف هي مثال جمع الصورتين. سئل أبو حاتم الرازي رحمه الله عليه عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي، يقول لم يلقى إبراهيم النخعي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، لقيه قال ولم يسمع منه. ثم قال وعلى ذلك قال فإنه دخل عليها وهو صغير، ثم قال وأدرك آنفا ولم يسمع منه. آنف كان بطل وأنا أعيد القول أدرك والبلد لا متقاربة لكن لم يسمع منه، لم يسمع. وبيسه في ذلك الوقت كان يمكن يسمع لأهان الآخر صفاة رضو الله عليه توفي في حدود 93. طيب، إذا المرسل الخفي فرق بينه يعني نص عليه عدد من المتأخرين بهذا السبب للتفريق بينه وبين المرسل الواقعي. المؤلف هنا يقول ومما يدخل في المرسل الذي سبق ذلك قبل قليل المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهذا صحيح. وحينما أقول صحيح أريد أن أبين أن الحافظ بن حجر رحمه الله سيأتي إن شاء الله في شرح النخبة في مجلس قادم بإذن الله، الحافظ بن حجر، وأنا أنبه على هذا لأن قوله بهذا مشهور جدا، انتصر أو يعني قال ولقى أحد سبقني أو قال حرر هذا الموضع فلله الحمد والمنة، وهو أن المراد يفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس. المدلس يختلف عن المرسل الخفي بفرق واضح، وهو أن التدليس في أصله الرواية بين التلميذ والشيخ موجودة، لكن حصلت انقطاع في بعض الأحاديث. فمثلا أنا لو أردت أن أحدث عن الشيخ بن باز رحمه الله وقلت إيش اللي سمعته شيخنا أو حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن فلان عن فلان واتصل بهذا، لكنني غبت أنا في بعض الدروس ولم أحضرها، وكان شيخنا حدث بجملة من الأحاديث، لكن نفسي ما قبلت إني آخذ من الملايين أو أروي عنه، فماذا أصنع؟ ألجأ إلى حيلة المحدثين بها وأروي من عنها وأروي من عنها. فإذا أردت المحدث أقول حدثنا ولا أقول قال؟ أقول قال، يعني لو كنت حدثنا في ذلك الحديث الذي لم أسمع، وإذا رويت عن زميل من إسحاق مثلا أو فلان أقول من ذاك، لكن أقول قال. فإذا قلت أنا قال يأتي طالب النبي ويقول تلك الشيء، لماذا قلت هذه المرة قال؟ فالعادة تقول لنا إيش حدثنا وأخبرنا المرة، لماذا لجأت إلى هذه الصيغة؟ حين إذا يقول حسن الله عنه ما سمعت حدثني به فلان فكشفني فلان. إذا المدلس أو الحديث المدلس السماع فيه موجود الآن، لكنه في بعض الأحاديث غير موجود، فيلزم المحدث للتعبير بعبارة توجي ماذا؟ السماع وليس الصريح دمه وليس الصريح دمه. فابن حجر يقول أفرق لك يا طالب الحديث بين المدلس وبين المرسل، فالمرسل الخفي لم يوجد فيه السماع أصلا، لكن خفي بسبب المعاقر والبطء السند، بل خفي أكثر لوجود احتمال في الظاهر في السماء، يكون يلقى ويسمع من الحديث ليس كذلك؟ ولكن مع جلالة الحافظ رحمه الله بن حجر إلا أن قوله هذا في التفريق مرجوح. كيف عرفنا أنه مرجوح؟ عرفنا أنه مرجوح لأن عيبة هذا الشأن، وأنا الحقيقة ما أحب أن أستطرد من هذا، لكني ما شاء الله أرى عدد من الإخوة يعني يتجاوب كأنهم ما شاء الله يعني يحسبوا هذا الاستطراد، ما أدري عن شعوركم ما أدري مقصود بالذات كذا مناسب مناسب ولا نربط بريك هدي شوي هدي ولا نمشي طيب ارفعوا إليهم حتى شوف العدد بعض مناسب هالشكل هذا. طيب من يؤيد أننا نختصر أكثر؟ طلبوا طيب لا بس نتوقف على لأن البدء لا يحتاج هذا التطويل، لكن الحديث كما يقال يعني يوجد ويجروا بعض البعض. ابن حجر رحمه الله لما انتظر إلى التفريق وجدنا أن أئمة هذا الشأن يعبرون عن المرسل الخفي وعن التدليس الصورة التي يشرت إليها، كلهم يعبرون عنه بالتدليس بجامع المعنى اللغوي وهو الخفاء كما سيأتي على البديل الخفاء. لكن مهم لطالب علم المصطلح إذا درس النخبة أن يفهم وجهة نظر الحافظ فقط، لأن تصور هذا التفريق عنده بناء على رأي الحافظ يبين لك لماذا اختار الحافظ هذا، وكما قلت لك هذا من حرص المتأخرين على التفكيك والتفصيل وفرز الصور التي قد يظن تشابهها قبل الاستطاعة. لكن نحن وهذا مهم جدا بعلم المصطلح ينبغي أن تبتغي همتنا لتحليل نصوص الأئمة المتقدمين والنظر في استعمالاتها، لا أن تبتلع نحن شيئا فتيوجد شيئا في استعمالات ما يقعش. فلما وجدنا في استعمالات تجد أحمد بن معين وعلي الفديني طبعا عن الطبقة التي بعدها كابن شبان وغيره يصرحون بالنصوص في ذلك الكبيرة بعبارة التدليس إن صورته صورة المرسل الخفي بجامع الخفاء قيام الخطأ. إذن حكم المرسل الخفي كحكم المرسل الجيد، وهو الظن للنهاية الصادقة في الإسلام. هل تحبون يا إخواني قبل أن نقرأ قبل الباقي بخمس دقائق نتوقف حتى يبدو الله ويجدد كل شيء؟ تستذكرون متى نستقبل؟
رحم الله تعالى والمعظم، وهو ما سقط من إسناد إسنان فأكثر ويسن منقاطعا أيضا، فكل معضل منقاطع ولا عكس.
نعم، هذا النوع وهو المعضل استقر تعريفه عند المتأخرين على ما قرره المصنف، وهو ما سقط من إسناده إسنان فأكثر، وقيده جماعة بأن يكون هذا متوانيا، فإن كان متفرقا فلا يسمى إيش؟ معضلا، لا يسمى معضلا، إنما يسمى منقطع. إذن المعضل هو ما سقط من إسناد إثنان فأكثر بشرط التوالي، وهذا قيد ذكره الحافظ في النسخة. فلو قدر أنه سقط ثلاثة تمام أربعة معضل. ومن أشهر ما يمكن أن يمثل له بلغة الإمام مالك رحمه الله، فإنه يكون بلغا، ومالك يصل إلى تسعة الدراويش، فإنه يروي كثيرا في الموطأ ويقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإذا قال مالك بلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غالبا ما يصل مالك إلى تسعة الدراويش وقد يصل بها، فإذا قال بلغني هذا كتاب ساطع على المعضل، ساطع على المعضل. وبمضان المعضل سنة سعيد بن منصور هو الذي في الدنيا أكثر فيها المعضلات، إن صورة المعضل أن يسقط من الإسلام إثنان فأكثر، لكن بشرط ماذا؟ التوالي، يعني التتابع. فلو وجد سقط في أول الإسلام وسقط في آخره هل يسمى معضلات؟ لا، لا بد أن يتوالى السقطان، لا بد أن يتوالى السقطان. وهو بهذا الاصطلاح نادر الاستعمال عند المتقدمين جدا، انما كثر استعماله عند المتاخرين. اذا لو وجدنا في كتب المتقدمين استعمالا للفظ المعضل، فهل هم يريدون بذلك استعمله المتاخرون؟ الجواب لا، انما عامه استعمال لهذه الكلمه على قدرها يريدون به الأحاديث المنكرة. فمثلا يقول الدارقطني رحمه الله في راوي قال له محمد بن عبيد الله ابن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع قال متروك له معضلات، يقصد بذلك أحاديث منكرة، فهم يعبرون عن الإعضال على قدر استعمال هذا المصطلح، ويريدون به ماذا؟ الأحاديث المنكرة، أحاديث المنكرة والتي فيها إشكالات كثيرة. قال رحمه الله ويسمى منقطعا أيضا، وهذا صحيح لأن سورة الإنسان موجود، فكل معضل منقطع، كل معضل منقطع، وليس كل معضل منقطعا، وليس كل منقطع معضلا، وليس كل منقطع معضلا، وهذا أيضا واضح جدا.
قال رحمه الله تعالى والمعلم وهو ما حدث من مبتدأ إسناد واحد فأكثر.
نعم، هذا الدور اللي هو المعلم أحد صور الأسانيد التي وقع فيه انقطاع أيضا. المعلم أيضا يمكن أن يقال عنه منقطع، وكل معلم منقطع وليس كل منقطع معلم. فما هو المعلم؟ قال المصنف رحمه الله هو ما حدث من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. إذن عندنا قيدان في هذا التعريف الذي ذكره المصنف، فما هو القيد الأول؟ أن يكون الحذف من أول الإسناد. القيد الثاني فيه خطأ، من يخرجه؟ لا، لا، ها، أن يكون الحذف من الإسناد من حديث يروى بالإسناد، لا أن يكون من حديث أصل يروى بالإسناد. ووضح ذلك البخاري رحمه الله عليه، يعني ذكر في كتابه أكثر من 1500 معلقة، منها ما هو موصول ومنها ما هو غير موصول. جمع من حجر كتابه الشهير تعليق بعض التعليق. فلو جاء البخاري وقال مثلا، قال الحسن رحمه الله: إن منعته أمه عن الاحتشاء عن المشاكل، إنما شفقة خلفت عليه صاحب الليل فإنه لا يمكن. هذا معلم، قال البخاري وقال الحسن. طيب البخاري هل سمع الحسن أو أدرك الحسن؟ كلا. البخاري مات 356 والحسن البصري مات 310، تمام؟ فهذه سنة معلقة لأن البخاري في الأصل يروي بالأسانيد، لكن المعلقات يجب على شرطه المناسبة فذكرها تفقها حتى لا استدرك هذا عليه. لكن لو جاء النووي رحمه الله أو ابن حجر في بلوغ المرام وساق حديث وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد بن إياك، هل تقول علقه النووي؟ لا، لأنه أصلا هذا الكتاب لا يروى بالأسانيد، يعني أحاديث، وإن كان لو عنده إجازة يعني بأصول هذه الكتب، لكن نحن نتحدث عن نفس الكتاب المصنف. إذن لا بد من قيدين، القيد الأول أن يكون الحذف من مبتدأ السند، والثاني أن يكون الحذف من كتاب أو من أحاديث تروى بالأسانيد، تروى بالأسانيد، لنخرج بذلك الأحاديث التي دونها وصنفها العلماء في كتبهم التي لم يروها بالأسانيد مباشرة وأصابها. والمعلق أول من أطلق هذا المصطلح على هذا النوع من الحذف الأسانيد فيما ذكره بعض العلماء هو الإمام الدارقطني توفى سنة 85 و من يعني أوجب العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الآن انظروا إلى الثريا التي فوق رؤوسكم هذا. الآن تلاحظ أنها تتصل بالسقف. أيوه، والأساس ماذا؟ بالأساس. فأساس الحديث عندنا من جهة الرواية هو الإمام المصنف. هو الإمام المصنف. الأصل أن يبدأ بالإسناد المتصل حتى يصل إلى السقف الأعلى والمرفوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل عنده انقطاع من أول سند فسمي معلقا، فإذا مرفق المعلق فتذكر إيش هذه الثريا. والمعلق من جملة الأحاديث المردودة للجهل الشخصي بالإسناد، لكن لو فتشنا ووجدنا أن هذا الحديث المعلق رواه إمام مصنف بسند متصل أجرينا عليه الأحكام التي تجري على غير الحديث.
قال رحمه الله تعالى: والمعلعن، وهو ما روي فيه بصيغة عن كعن فلان عن كعن كفلان عن فلان، وهو متصل لم يكن تدريسا إن لم يكن تدريس مؤلف للنقاط.
نعم. هذا النوع وهو نوع المعنى من أهم مباحث علم الإسلام، وذلك لأنه لما اعتبر أن الحديث لا يصح إلا إذا كان سنده متصلا، ولما وجدت عملية التدريس من بعض الرواة، نعم، صار هذا البحث من البحوث الشاكة أو صعبة. وكما قلت لكم فيما أشرت آنفا في بعض القصص منها قصة شعبة رحمة الله عليه، هذه الرحلة والأخبار نموذج عمل وتطبيق يدلنا على ماذا؟ على عناية الأئمة وحرصهم على الاتصال أو التأكد من الاتصال. ثلاثي ما توهمه هذه الصيغة التي ذكرها المصنف فلان عن فلان عن فلان من الاتصال، بمعنى أن عبارة أو لفظة عن لما لفت صريحة السماع، ووجد بعض المحدثين الذين يدلسون، صار حرص العلماء لا إما على الحفظ، صار حرص العلماء على التثبت من السماع شديدا وكثيرا، وقد بدلوا ما بدلوا رحمة الله عليهم من أجل التثبت من الاتصال وتلبي الانقطاع. وأخبار هذا شيء يعني لا ينقضي منه الحج. فالإسناد المعنى صورته هي كما قال المصنف ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان. لكن المؤلف يقول مبين حكمه وشرط هذا الحكم، يقول هو مسقط لكن بشرطين: أن لا يكون الراوي مدلس، وأن يمكن اللقاء
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.